إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قبل أن ندخل في نواقض الإسلام وفي هذه المكفرات، لنعلم أن التكفير هو حل عقدة الإيمان، وبما أن التكفير هو حل عقدة إذن لا بد من معرفة هذه العقدة، لأن حل الشيء لا يكون إلا بعد عقده. فمن لم يعرف حقيقة الإيمان لم يعرف ضوابط التكفير. من وقع الخلل عنده في مسمى الإيمان وفي تعريفه وماهيته وأركانه لا تنضبط عنده مسائل التكفير أبدا. إذن فما هو الإيمان؟ ومن هو المؤمن؟ وما هو الإسلام؟ ومن هو المسلم؟ المسلم والمؤمن والكافر والمشرك أسماء شرعية، أحكام شرعية. فالمؤمن هو من حكم الله بإيمانه، المسلم من حكم الله بإسلامه أي ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء، اسم المؤمن والكافر، اسم المنافق والفاسق، هذه أسماء شرعية لا مدخل فيها للهوى ولا للاجتهاد، وإنما الكافر من كفره الله ورسوله، والمؤمن من حكم الله بإيمانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى وحيه. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فليس هو مطلق التصديق، ولكنه التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، هذا هو الإيمان في اللغة. أما الإيمان في الاصطلاح الشرعي الإيمان كما تعلمون جميعا وهو مذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذه مسلمة وهي القاعدة الأولى. ولا عجب أن يضل فئام من الناس في مسائل التكفير لما ضلوا في هذه القاعدة التي أرثتها نصوص الكتاب والسنة. وعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. خلي بالك، هسأل تقعدش نايم، هسأل وفي إحراج، انضبط وقيم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن فالإيمان قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، إذن الإيمان قول وعمل. والحياء 60 شعبة، والحياء من أعمال القلوب. فدل هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وإذا أتى الإنسان بهذا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بقول اللسان معتقدا ذلك وأتى بلوازم ذلك، عندئذ فهذا هو المؤمن، هذا هو الذي يسمى في الشرع أنه مؤمن. نقيضه الكافر. هذا ثبت له حكم الإيمان، يعني ثبتت له العقدة، ثبت له عقد الإسلام أو عقد الإيمان. وطالما أننا نتحدث عن التكفير، يعني عن حل عقد الإيمان، رجل انحلت وانفسخت هذه العقدة، فطالما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد أن يكون التكفير يكون أيضا بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. التكفير على وزان الإيمان تماما، يكون بالقول، ردة قولية وردة فعلية، يعني بأفعال الجوارح، والفعل يدخل فيه الترك، فالفعل إيجاب وسلب، فالفعل إيجاب وسلب. وكذلك الاعتقاد يدخل فيه الشك. إذن مناطات ومواضع التكفير 5 أشياء: تكفير بالقول، تكفير بالفعل، تكفير بالترك، تكفير بالاعتقاد، تكفير بالشك. تكفير بالشك. نواقض الإسلام، ده عنوان الرسالة التي صنفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه الرحمة والرضوان. النواقض مفردها ناقض، وناقض الشيء هو ما يبطله. فإذا وجد أحد هذه النواقض إذن يزول الإيمان ويحكم بالنقيض، ألا وهو الكفر والشرك. ولكي تعلم معنى نواقض الإيمان تذكر نواقض الوضوء. من ثبت له الوضوء بدليل شرعي إذن فلا يثبت له الخروج من هذا الوضوء إلا بناقض شرعي أيضا. فنواقض الإسلام يعني لا يبقى الإسلام مع وجود أحد هذه النواقض، كما لا يبقى حكم الوضوء مع وجود أحد نواقض الوضوء، فيصير صاحبه عياذا بالله تعالى كافرا. ده معنى نواقض الإسلام. ذكر شيخ الإسلام في هذه الرسالة 10 نواقض. فهل هذا على سبيل الحصر إن نواقض الإسلام 10 فقط كما ذكرها في هذه الرسالة، أم أن الأمر يتجاوز هذا العدد؟ يتجاوز هذا العدد. نعم. فإن قيل لما اكتفى شيخ الإسلام بهذه النواقض، أتى بها 10 فقط، فهل معنى ذلك، وقد علمنا أن النواقض أكثر من هذا، فلما اختصر واقتصر على هذه النواقض؟ النواقض الإجمالية الأساسية. لازم هذا الكلام أنه جاء على سبيل الحق، لأنه إذا أجمل الأصول فما أتى بعد ذلك فهو على سبيل التفريع، يبدا ينقض ما قررناه أولا أن هذه النواقض العشرة ليست على سبيل الحق. أشهر النواقض أيضا إذا قيل بالشهرة، فإنه رحمة الله عليه لم يذكر تحليل الحرام المجمع عليه وتحريم الحلال المجمع عليه، ولم يذكر إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. هذا هو لكثرة وقوع الناس فيها، يعني هي شهرة مقيدة شكولي، شهرة مقيدة وليست شهرة مطلقة، لعموم البلوى بها في زمنه رحمه الله، فقرر وركز هذه النواقض العشر. أما القول بأن هذه النواقض إنه اقتصر على المجمع عليه، هو لم يذكر رحمة الله عليه كما ذكرنا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا أمر مجمع عليه. أيضا ذكر السحر، والسحر ليس مجمعا عليه. إذا أراد طالب العلم أن يبحث هذا المبحث، مبحث التكفير، فأين يجده في كتب العلم؟ تجد طالب العلم في حيرة من أمره، أين يجد هذه المباحث والمضان الأساسية لمبحث التكفير؟ أين يجدها في كتب العقائد؟ في كتب العقائد يجدها في أبواب الإيمان، وفي كتب الفقه في باب حكم المرتد، وهذه من الفائدة بمكان. طالب العلم إذا أراد أن يؤصل وأن يرجع إلى الأصول فتجد يحتار كيف يهتدي إلى الأصول وكيف يرجع إلى المظان الأصلية لمبحث الإيمان والكفر أو لمبحث التكفير. التكفير لغة هو الذل والخضوع، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تذل له وتخضع، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذن فالكفر لغة هو الذل والخضوع، وهو أيضا الستر والتغطية، وهو أيضا لغة الستر والتغطية، كما قال الشاعر: حتى إذا ألقت يدا في كافر، ألقت يدا في كافر، الكافر هو الليل، وسمي الليل كافرا لأنه يستر ما فيه. أما الكفر أو التكفير بالأدق، التكفير في الاصطلاح الشرعي التكفير هو اعتقاد كفر شخص بعينه أو طائفة بعينها. اعتقاد الكفر: كفر فلان فلانا، يعني نسبه إلى الكفر بلسانه أو بقلبه. بلسانه يقول له أنت كافر بصيغة الخبر، أو بصيغة النداء يقول له يا كافر، أو يعتقد ذلك بقلبه كما اعتقدت الخوارج كفر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا التكفير اعتقاد الكفر في إنسان أو في طائفة. قبل أن ندخل في هذه النواقض بالتفصيل، لابد من تقرير قواعد، وهذه القواعد من لم يحررها بل من لم يحفظها ويفهمها جيدا زلت به القدم في باب التكفير. القاعدة الأولى: خطورة التكفير بغير حق، خطورة التكفير بغير حق. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وفيهما أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فقد كفر أحدهما، فقد كفر أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قلت عن فلان أو عن الطائفة الفلانية أنهم كفار فقد قلت على الله بغير علم إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، أما إذا قلته بهوى أو بجهل فقد قلت على الله عز وجل بغير علم. لماذا؟ لأن قولك فلان كافر معناه فلان لا يغفر الله له، معناه فلان لا يرحمه الله، معناه فلان لا يدخله الله الجنة. أنت إذن توقع عن رب العالمين، أنت تتحدث عن رب العالمين، إذن أنت تقول على الله عز وجل بغير علم. وانظر كيف رتبت هذه العظائم، فبدأ بالأيسر ثم الأصعب فالأصعب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دل ذلك على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن المشرك ضرره على نفسه وكفره في نفسه. أما أن يتجرأ وأن ينسب إلى الله ما لم يقله وأن يدلس في دينه ما ليس منه وأن يقرر أحكاما ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ثم ينسبها إلى الله، فهذه مرتبة أعظم وأفحش من الكفر ذاته. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن فمن كفر مسلما بغير دليل شرعي بغير برهان من الله تبارك وتعالى فقد نصت الأحاديث على أنه فقد كفر أحدهما أو فقد باء بها أحدهما، وهذا فيه من الشناعة ما فيه، إذ أنك لو أخطأت في هذا الباب أخطأت، وطبعا الخطأ هنا بغير مسوغ شرعي، وهذا يأتي عن طريق التكفير بالهوى أو التكفير بالجهل أو التكفير بالحمية والغيرة. التكفير بالهوى معروف وضرره وخيم، وكذلك التكفير بالجهل وقد عمت به البلوى. أما التكفير بالحمية فهذا الذي قد يشكل على بعض الناس، إن هو يعني تخيل إليه نفسه أنه يحمي الشريعة وأنه يذب عن دين الله فيطلق لسانه بالتكفير وهو يرى أنه معذور في ذلك لأنه قام حمية لدين الله عز وجل، وهذا ما قبله النبي من عمر رضي الله عن عمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في حديث حاطب ابن أبي بلتعة لما قال ما قال وفعل ما فعل، وأمسك عمر رضي الله عنه بتلابيبه وقال: دعني أضرب عنقه فقد ناثر. إذن هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر؟ لم يقبل من عمر. هل يحتج هنا بفعل عمر ويقال إن النبي عذر عمر لأنه قام حمية؟ لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذر عمر بل رد قوله. ثانيا، عمر قد غفر له لأنه من أهل بدر، ولست أنت بدريا ولست من الصحابة أصلا. ثالثا، أن الأمر أصلا كان مشكلة، تكفير حاطب أتى بأمر محتمل، إذن فعذر النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عذرا لعمر للإشكال في الأمر لقيام الشبهة فعلا وليس لأنه تركه لأنه قام يعني حمية لدين الله عز وجل. إذن فلا عذر لك إذا كفرت مسلما بغير دليل، بغير دليل كما سيأتي بالضوابط الشرعية. فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام من أكفر مسلما أو من كفر مسلما، فأكفر وكفر كلاهما صحيح، كفر يكفر نسبه إلى الكفر، وأكفره أيضا، وكلاهما ورد في الألفاظ الشرعية الصحيحة، فقد باء بها أحدهم أو فقد كفر أحدهم، باء بها أو كفر بها أو كفر أحدهم. ما نوع هذا الكفر؟ ما نوع هذا الكفر؟ فقد باء بها أحدهم أو فقد كفر أحدهما، هل هو كفر أكبر يخرج عن الملة أم هو كفر أصغر أم ماذا قال العلماء فيها؟ العلماء لهم فيها خمسة أقوال. القول الأول، فقد باء بها أحدهما يعني رجعت إليه نقيصته، رجعت إليه نقيصته وعيبه لأخيه المسلم، لأنه كفر من هو مثله، كفر من هو مثله، فلذلك حارت عليه نقيصته. القول الثاني أنها في المستحل، فمن استحل تكفير الناس بغير برهان من الله فهذا هو الكافر كفرا أكبر. القول الثالث أنها في الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم. القول الرابع، فقد باء بها أحدهما يعني يؤول أمره في النهاية إلى الكفر، يؤول أمره في النهاية، نهاية المطاف يؤول به إلى الكفر، كما قيل إن المعاصي بريد الكفر، والمرض بريد الموت، والنظرة بريد الزنا، فكذلك تكفير المسلم يؤول به في النهاية إلى أنه يكفره. الخامس، رجعت إليه معرة التكفير، معرة التكفير، وهذا شبيه بالقول الأول. إذا علمنا هذا الأمر وتقرر خطور التكفير المسلم بغير حق وأنه من التألي على الله عز وجل، وقد علمتم قصة الرجلين اللذين كان في بني إسرائيل، كان متواخيين، كان أحدهما عافيا والآخر مجدا في الطاعة، وكان يراه على العصيان، فقال له يوما والله لا يغفر الله لك، فقبض الله أرواحهما، فقال للذي تألى عليه، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، أو كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. وقال الآخر اذهب إلى الجنة أو ادخل الجنة برحمتي، لأن الأول تألى على الله، فهذا هو التكفير، أنه يتألى على الله، معنى أنت كافر أو فلان كافر أو يا كافر أو اعتقاد كفر فلان بعينه، معناها أنك حكمت أنه خالد في النار وأنه لن يدخل الجنة وأن الله لن يغفر له، إلى غير ذلك من لوازم التكفير. فإن قيل هل معنى ذلك أن نترك هذا الباب جملة وتفصيلا فلا نكفر مطلقا؟ قيل كلا، بل دلت الأحاديث على خلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك، وليس كذلك، معنى كلمة وليس كذلك أنه إن كان كذلك إذن فقد أتى بالواجب الشرعي، وليس كذلك، إذن الخطورة في التكفير بغير حق. أما التكفير بحق، من كفر، من كفره الله ورسوله، من كفر هذا فهذا هو الواجب عليه، يكفره في رابعة النهار وعلى قوارع الطرق، هذا واجب شرعي، وإلا كنت رادا على الله حكمه وعلى الرسول قوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد في الأحاديث من الترهيب من خطورة التكفير فهو محمول على التكفير بغير حق، أما التكفير بحق فهو من دين الله تبارك وتعالى. أيضا التخصص في التكفير والمسارعة إلى التكفير والدندنة حول التكفير ليس من شيم السلف الصالح، بل هو أول خلاف وقع في هذه الأمة. يعني التركيز على التكفير كما ترى بعض الشباب لا يجيد شيئا، إن كان يجيد شيئا وهو لا يجيد شيئا، لكنه يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، إنما مهمته التكفير، التكفير، التكفير بغير دليل ولا برهان ولا ضوابط. وانظر لكلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو يقول، هذا ومن جالسني يعرف مني ذلك أني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من تركها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعافيا أخرى. إذن فهذا ديدن شيخ الإسلام، وكذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانوا من أقل الناس خوضا في هذا الباب إلا إذا دعت الحاجة. فالأمر كما هو شأن الشيطان دائما، ما من أمر لله عز وجل إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما الغلو وإما التفريط، إفراط أو تفريط. وقد فرط في هذا الباب اثنان وهلك فيه طائفتان، منهم المرجئة والخوارج. الخوارج ماذا قالوا؟ كفروا أصحاب المعاصي الكبائر، كفروا بالكبيرة، كفروا المسلمين، كفروا عصاة المسلمين. والمرجئة لم يكفروا أحدا، يعني لازم قولهم أنه لا يكفر أحد، لازم قول المرجئة لا يكفر أحد، فهذا مفرط وذاك مفرط. أما أهل السنة والجماعة الذين هم حقا وصدقا أهل الوسط، الوسط بحق، إنما لم يكفروا من عند أنفسهم أحدا، ولم يتوقفوا في تكفير من كفره الله ورسوله. علموا، وهذه هي القاعدة الثانية، علموا أن التكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فالتكفير حق شرعي لله تبارك وتعالى، لا يعاقب بمثله، لا يعاقب بمثله. فمن عاقبك بشيء جاز لك أن تعاقبه بما عاقبك به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما في التكفير فمن كفرك لا يحل لك أن تكفره، كمن كذب عليه هل يحل لك أن تكذب عليه؟ من زنى بأهله هل يحل لك أن تزني بأهله؟ كلا، فهذا لحق الله عز وجل. فكذلك التكفير، كذلك التكفير، لا نكفر من كفرنا جزاء، لأننا إنما ننقل عن رب العالمين وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، التفريق بين الأعمال التي تحتمل، التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، والأعمال التي تحتمل الكفر الأكبر وغيره. التفريق بين الأعمال التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، والأعمال التي تحتمل الأكبر وغيره. فالأولى يكفر المتلبس بها مطلقا، هناك أعمال لا تحتمل، ليس لها احتمال آخر، إنما هي كفر أكبر مخرج عن الملة. إذا قلت ذلك وإذا قرأت ذلك لابد أن تضع بين قوسين، وتضع في عقلك وتضع في ذهنك، إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، تأخذهاش على طول إنه إيه، من وقع في العمل الكفري فهو كافر، فهو كافر يعني بعينه. نقول نعم من وقع في الكفر الأكبر فهو كافر، لكن نقصد الإطلاق، تكفير العموم، التكفير بالعموم. أما المعين فليس تكفيرا، ليس تكفيرا معينا يقع إلا بعد توافر جميع شروط التكفير وانتفاء جميع الموانع. فهناك من الأعمال ما لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، وهناك ما يحتمل الكفر الأكبر وغيره. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد كفرهم الله عز وجل من أجل الاستهزاء. إذن فالاستهزاء بدين الله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله تبارك وتعالى، هل يحتمل أمرا غير الكفر؟ لا، هو كفر أكبر، كفر مجرد، كفر ناقل عن الملة، لا يحتمل أمرا آخر. ولذلك فإن الآية لم تستفصل، بل جاءوا يعتذرون وهم صادقون في عذرهم. ولئن سألتهم ليقولن، إنما كنا نخوض ونلعب. لم يقل لهم كذبتم بل أنتم صادقون، أنتم صادقون في استهزائكم، يعني أنتم كنتم جادون، بل أقرهم على هذا العذر. ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. نعم صدقتم، كنتم تخوضون، كنتم تلعبون، تقطعون الحديث، تتكلمون بحديث الركب، لكن في أي شيء؟ تستهزئون، تجعلون مادة السخرية والفكاهة والدعابة الله ورسوله وآياته. إذن فهذا هو الكفر، ولذلك لم يستقصد. الثاني حديث حاطب لما راسل كفار قريش بسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفشى سرا عسكريا كاد أن يودي بحياة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، مسألة المعاونة أو المظاهرة أو الموالاة. هذا الأمر الموالاة هل هو كالاستهزاء؟ هل هو كالاستهزاء؟ الاستهزاء بالدين كفر أكبر. أما الموالاة فتحتمل المعنى الكفري ولها احتمال آخر، احتمال آخر أن يكون فعل هذه الموالاة ليس ظنا بأهله، فعلها ظنا بأهله وأن يتخذ يدا عندهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذا، أو قال يا حاطب ما هذا، يا حاطب ما هذا. إذن استفصل عن الأمر محتمل، ولذلك عذر عمر أولا لما كفره. الأمر محتمل ومع ذلك لا أقول عذر العذر المطلق، لأن النبي رد كلامه وبين له خطأه، علاوة على أن عمر رضي الله عنه أيضا كان بدريا، فلا يجوز التكفير بهذا النوع الثاني إلا بعد الاستفصال، ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأول فلم يستفصل، وقد ورد عن السلف شيء من ذلك. فقد سئل أحمد رحمه الله عن رجل سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال له كذبت، فهل يكفر؟ هل يكفر؟ قال لا، لأنه يحتمل أنه يقصد تكذيب الرجل، تكذيب الرجل في دعواه الشهادة للنبي بالرسالة، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في دعواهم أنهم يشهدون، لا كاذبون في أن النبي رسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمام أحمد رأى أن تكذيب هذا الرجل يحتمل أنه يعلم من حقيقة الرجل أنه منافق وأنه لا يشهد بذلك، لا أنه يكذب أن محمد رسول الله. إذن الأمر محتمل ونحن لا نكفر بهذا الاحتمال. ثانيا أيضا ما ورد عن الشيخ ابن باز رحمه الله من عدم تكفير الذي يطوف حول القبور إلا إذا استفصل عن حاله. ماذا تقصد بالطواف حول القبور؟ هل تقصد المقبور؟ هل تقصد التقرب إلى الله عز وجل أم المقبور؟ فمن قصد عبادة الله عز وجل فهذا رجل مبتدع ضال ولا نكفر، ومن قصد التقرب للميت بهذا الطواف أو للقبر فهذا كافر الكفر الأكبر. كذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في الذبح، في مسألة الذبح، هل هذا الرجل ذبح في هذا المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية ذبح لله عندهم أم ذبح لصاحب القبر؟ فإن كان ذبح لصاحب القبر إيه حكمه؟ لن تنمت كافر كفر أكبر. أما إن ذبح لله عز وجل بسم الله والله أكبر لكن ذبح في هذا المكان لله تبارك وتعالى فهو رجل مبتدع ضال لكن ليس بكافر. الاستهزاء بالملتزمين، الاستهزاء بالسواك أو باللحية أو بالنقاب أو بالثوب القصير، هل يكفر المستهزئ مطلقا أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، إذ ربما يقصد الاستهزاء بالشخص المعين، يقصد الاستهزاء بالشخص المعين لا بالسواك، ولا باللحية ولا بالثوب القصير ولا بالنقاب، إنما يستهزئ بالشخص المعين، فهذه جريمة لكن ليس كافرا بها. وهذا ما قاله ابن عثيمين رحمه الله. الشاهد الخلاصة من هذه القاعدة أننا نفرق بين الأعمال التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، فصاحبها كافر كفرا أكبر، يعني إذا توافر فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع وقامت عليه الحجة الرسالية النبوية الإلهية الربانية التي من تركها كان كافرا، والأعمال الأخرى التي تحتمل الكفر وغيره، فالتي تحتمل الكفر وغيره لابد فيها من الاستفسار. قد يقول قال كيف نفرق، كيف نفرق، ما هو الضابط في التفريق بين هذه الأعمال؟ والجواب الضابط هو النص، هو الشرع، فمن كفره الشرع بلا استفصال فهذا فعله فعل كفري، ومن استفصل الشرع في حقه فهذا الذي نقول إن فعله يحتمل، وذكرت لك الدليلين. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، في النهاية قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الموالاة فتحتمل المعنى الأفحش الأعظم الأكبر التي هي مودة ارتفاع دين الكافرين ونقيصة دين المسلمين، وتحتمل أنه فعل ذلك لأن يجعل عندهم يدا يحمون بها قرابته، فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة أن الإيمان ذو شعب وأن الكفر ذو شعب، فالإيمان له شعب، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا، وكذلك الكفر له شعب، وكل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا، لكن الشخص المعين إذا قامت به شعبة من شعب الإيمان هل يطلق عليه لفظ الإيمان؟ لا يطلق عليه لفظ الإيمان إلا إذا أتى بأركان الإيمان الأخرى. وكذلك من قامت به شعب الكفر أو شعبة، من قامت به شعبة من شعب الكفر هل يطلق أنه كافر؟ لا يطلق أنه كافر. من قامت به شعبة من شعب الكفر، المعاصي جميعا من شعب الكفر، فمن فعل معصية فهو كافر؟ ليس بكافر. من قامت به شعبة من شعب الكفر فليس بكافر. والذي قال إنه كافر هو من؟ الخوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر، وذلك أنهم اعتقدوا أن الإيمان كل واحد، كل متكامل، إذا وجد بعضه وجد كله، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. ونفس الكلام ده كلام المرجئة، قالوا الإيمان جزء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فالمرجئة أثبتوا له الإيمان بقول لا إله إلا الله، إذن فهذا مؤمن كامل الإيمان، ما عندهمش نقص في الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. الخوارج عندهم تكفير صاحب الكبيرة، يبقى هيطلع حتة منه ولا كله؟ يبقى غارف داهية كله، مفيش جزء. أما الذي يرى أن الإيمان يتجزأ ويتبعض هم أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فسمى إيمانهم إيمانا وكفرهم كفرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذن فهذه هي شعب الإيمان، الإيمان له شعب، وهذه الشعب هل هي على درجة واحدة أم على درجات؟ على درجات، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عرفنا طبعا الدليل من هذا الكلام على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، القول قول لا إله إلا الله، الاعتقاد الحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق عمل من الأعمال. لكن من هذه الشعب من يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادتين، يبقى زال الإيمان كله بزوال هذه الشعب اتفاقا. ومن هذه الشعب ما لا يزول الإيمان بزواله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما ما لا يعلمه إلا الله من الدرجات، فتارة هذه الشعبة تلحق بالأولى وتارة تلحق بالثانية. وطبعا الشعب دي منها ما يكون ركنا زي الشهادتين، ومنها ما يكون مستحبا كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما يكون واجبا، لا هو بركن ولا هو بمستحب فقط، بل هو واجب أيضا. فهذه الشعب نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية الأهمية. ذلك أن الإيمان كالشجر، الإيمان المثال الذي ذكره الله في كتابه، مثل الإيمان كمثل الشجر، قال تعالى: ومثل كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هذه الكلمة؟ هي قول لا إله إلا الله، جذرها في قلب المؤمن، وفروعها صاعدة إلى السماء أعمالا صالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا فهمت أن الإيمان كالشجرة هتفهم جيدا في هذا الباب، لأن بعض الدعاء يعني ضل سعيه في هذا الباب، فمثل الإيمان بالرجل المريض، بالرجل المريض في كتاب قراءة نقدية لكتاب سفر الحوادث، ذكر انه المثل الايمان كالانسان المريض، قال لك انسان مريض وفي منتهى المرض، لكن ايه؟ فيه الروح، فان نظرت اليه وجدته لا حراك فيه، لكن في نفس الوقت هو ايه؟ هو حي، حي لا حركة فيه. قال الايمان زي كده، ممكن يقبل الايمان موجود لكن لا عمل معه، الايمان موجود لكن لا عمل، فيش اعمال جوارح مطلقا. ليه؟ قال لك رجل حي وفيه الحياة لكن ليس فيه حركة واحدة، وهذا مثل باطل. ويكفي أنه أعرض عن مثل القرآن والسنة، المثل الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي في سنته، مثل المؤمن كالنخلة، مثل المؤمن كهذه الشجرة، وذكره أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره من السلف. الشجرة لها جذر ولها فروع، فإذا قطعت جميع الفروع، الجذع كله من فوق اجتثت من فوق الأرض، هل بقي للشجر مسمى الشجرة؟ ده ما أصبحت شجرة أصلا، الجذر وحده ليس شجرة، والفروع ليست شجرة، لكن الشجرة مجموع الظاهر والباطن، مجموع الظاهر والباطن، هذا هو المسمى الصحيح، وهو الذي يوافق مذهب أهل السنة. الشجرة لها فروع، ممكن تقلم الشجر، ينفع أم ينفع، يبقى الإيمان أم يزول؟ يبقى الإيمان، تزول بعض الشعب، بعض الشعب تزول وتزول إلى أن تأتي على الشجرة جميعا، فلا يبقى إيمان. أما أن يمثل بالرجل المريض فهذا على بعده وضلاله فهو خطأ في ذاته أيضا، لأن الرجل المريض اللي أنت تتراءى فيه الحياة، ثم في حركة الرئتين وفي حركة النفس وفي نظرة العين وحركة اللسان، فلا بد من حركة رآها من رآها، لكن نحن لا نرتبط إلا بالأمثلة التي ضربها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من البركة. إذن شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر. القاعدة الخامسة: الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، يعني بين الكفر الظاهر وبين كفر النفاق. وقد فرقت النصوص الصحيحة المتواترة والإجماع المعلوم بين الكفر الظاهر وكفر النفاق. الكفر الظاهر هذا معلوم، والكفر الباطن الذي هو كفر النفاق. الأمر يختلف في أحكام الآخرة، فمثلا المنافق تجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث أبناء المنافقين من آبائهم، يعني عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ورث أباه أم لا؟ ورث أباه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرث مسلم كافرا، وفي حديث آخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم ده كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل فكيف ورثه ولده؟ هذا للخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فالمنافق كافر هو كافر في الدنيا والآخرة، لكن من حيث الأحكام في الدنيا تجري عليه أحكام المسلمين، وفي الآخرة تجري عليه أحكام الكافرين. سادسا، أنواع الكفر ودوافعه. الكفر له أنواع، وإن شئت فقل دوافع وأسباب. الأول هو كفر التكذيب، كما قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. هذا كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر صعب التخيل والتصور، إذ أن الله عز وجل فطر العالمين على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، فهذه فطرة. ثم جعل الآيات التي نستدل بها على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى توحيده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآيات توقظ هذه الفطرة، ولم يكتف بذلك حتى أرسل إلينا رسولا. إذن فهناك فطرة مكملة بشريعة منزلة، فطرة مكملة بشريعة منزلة مع هذه العقول وهذه الآيات في الأنفس والآثار. إذن فكيف يتصور بعد ذلك أن الإنسان من قرارة نفسه يعتقد أن محمدا كاذب صلى الله عليه وسلم؟ أمر صعب، لكن على العموم هو يطلق عليه كذب، لأن الكذب إما أو التكذيب تكذيب بالقلب أو تكذيب باللسان، وهو الجحد، التكذيب باللسان وكذلك التكذيب بالقلب. فمن كذب بقلبه أو كذب بلسانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والمرسلين، أو كذبهم في بعض ما جاءوا به، فهو كافر بالله العظيم. لا يمنع أن نطلق عليه أنه كافر أن يكون مستيقنا بذلك، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فالجحود كان جحودا باللسان، وجحدوا بها، ويقال أرض جحدة، يعني أرض فيها البذور وينزل عليها الماء ولا تخرج النبات. إذن جحدة رغم وجود الأسباب، لكن لا تعطي هذه الثمرة. فالقلب مصدق، القلب بل مستيقن، واستيقنتها أنفسهم، لكن لم يؤتي هذه الثمرة، ولم يظهر هذا الذي في قلبه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا قد ينفى هذا التكذيب، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبون كذب بقلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني بألسنتهم. من قبيل كفر التكذيب الاستحلال، استحلال ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، أو تحريم ما علم بالضرورة تحليله، أو اعتقاد ما علم بالضرورة نفيه، أو نفي ما علم بالضرورة اعتقاده، أو الشك فيما علم بالضرورة إثباته. هذا كله يرجع إلى التكذيب، لأنه في حقيقة الأمر يكذب إما نص آية أو متن حديث، فهو يرجع إلى مسألة التكذيب. لأن بعض الطلبة قد يسأل: فين كفر الاستحلال في أنواع الكفر التي ذكرها العلماء؟ فهذا موضعه. إذن فكفر الاستحلال يرجع إلى كفر التكذيب. حصر الكفر في التكذيب صنيع الجهمية. الجهمية حصروا الكفر في التكذيب، لأنهم عرفوا الإيمان به بالتعريف اللغوي، قال: الإيمان هو التصديق. جعلوا التعريف اللغوي، جعلوه تعريفا شرعيا، الإيمان هو التصديق، يعني تصديق القلب. فمن كان مصدقا بقلبه فهو إيه؟ فهو مؤمن، ولازم قولهم أنه ليس هناك أحد على وجه الأرض كافر، حتى إبليس. إبليس كان مصدقا أم مكذبا؟ إبليس مكذب أم مصدق؟ مصدق، لأنه أقسم لله عز وجل فبعزته لأغوينهم أجمعين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس غير مكذب بالمرة، إبليس غير مكذب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما على قول هؤلاء الجهمية فالكفر عندهم فقط هو التكذيب. وحتى لو عرفنا الإيمان بأنه التصديق، لو سلمنا جدلا بأن الإيمان هو التصديق، طب التصديق نوعان، تصديق باللسان، تصديق الخبر وتصديق الأمر والنهي. تصديق الخبر هو اعتقاد صدقه بالقلب، إذا أخبرتني بشيء فتصديقه أن أعتقد أنه صادق، ده تصديق إيه؟ الخبر. أما تصديق الأمر والنهي، أمرتك بأمر، اسقني مثلا، أحضر لي كذا، فما تصديقه؟ أن تفعل، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام فلما أسلم أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدق. إذن فالتصديق هنا إيه؟ تنفيذ ما أمر به. فهؤلاء قولهم باطل بجميع الوجوه. يبقى النوع الأول ألا وهو كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق ككفر إبليس، أن يكون الشخص مصدقا موقنا لكنه لا ينقاد لدين الله عز وجل إباء واستكبار. دليله قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وتمردها. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذن هم عرفوا كفروا به. أيضا كفر أبي طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن هل أبو طالب كان مؤمنا؟ بل كان كافرا. إذن فمجرد اليهود والنصارى، هل يقول عاقل إنهم لا يعرفون الله أو لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك فهم كفار بغير خلاف مطلقا، لا عند أهل السنة ولا عند أهل البدعة، بل أهل القبلة جميعا يعتقدون كفر هؤلاء، ما عدا طبعا من ينسب إلى القبلة زورا كابن عربي وطائفته من القائلين بوحدة الوجود. فإنهم أقروا جميع الأديان الباطلة، أقروا جميع الأديان الباطلة، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، الكل عندهم مجتهد، وكل مجتهد مصيب، وكل مصيب سعيد. نعم كما قال ابن عربي، كما قال لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورته، فمرعى لغزلان وذير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. فهؤلاء لا يرون كفر أحد، لأنهم يرون الكل هو الله تعالى. الله عن قول هؤلاء الكافرين علوا كبيرا لوحدة الوجود، أن الوجود وحدة واحدة، فلا رب ومربوب ولا عبد ومعبود، بل الرب هو عين العبد والعبد هو عين الرب، تعالى الله عن قول الكافرين. بل ابن عربي يتبرأ من القول بالاتحاد والحلول، بيعتبروا برضو انه دي ايه، لا ما وصلش الحلول والاتحاد، ان الرب حل في العبد، يقول لك لا ده فيه اثنينية، فيه غيرية، لا تقل انا هو، لان انا هو دي مرتبة دون، انك لاحظت اصلا فرقا، انا هو ده، وانا هو ده فيها برضو ايه، رغم انك انت قلت انا هو، يعني ليس بعد هذا كفر، ومع ذلك يقول لا في مرتبة اعلى من ذلك اللي هي ايه، أنا 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 أنا، لا تلاحظ أصلا فرقا. فكفر الإباء والاستكبار الذي وقع فيه إبليس هذا مع تصديقه، مع تصديقه، وهذا مهم جدا للرد على المرجئة. ثالثا كفر الإعراض، أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض عن الإسلام بحيث لا يصدقه ولا يكذبه، لا يصدقه ولا يكذبه، يهمل هذه الأمور أصلا، مش مهم عنده. خلي بالك من كلمة لا يكذبه، هو مش مكذب ولا مصدق، الأمر أصلا لا يعنيه، رسول مش رسول، صدقت أم كذبت، قرآن مش قرآن، كما قال الرجل الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثقيف الطائف، عبد ابن عبد كلال، الذي قال له والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك، إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أكلمك. ما فيش اتباع أصلا، صادق يبقى أنت حاجة كبيرة جدا، أنا ما ليش دعوة بك خالص، وإن كنت كاذب فأنت أحقر من ذلك فأعرض. فهذا هو الإعراض المطلق عن دين الله عز وجل، والذين كفروا عما أنذروا معرضوا. لكن هناك إعراض دون إعراض، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي واقد في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى حلقة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أحدهم فاقترب دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس في المؤخرة، والثالث أعرض، فقال عليه الصلاة والسلام عن الثالث وأما الآخر فأعرض الله عنه. هل هذا كفر؟ هل هذا تكفير؟ لا، ولكنه إعراض دون إعراض، ليس هو الإعراض المطلق عن دين الله، وإنما هو إعراض جزئي نسبي، إعراض بسبب كسل لا مبالاة. أما الإعراض المطلق عن دين الله عز وجل فهذا هو الكفر الأكبر، كفر الإعراض. رابعا كفر الشك، وهو أنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، بل يشك في أمره أو فيما جاء به أو في بعض ما جاء به، فهو شاك في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو في بعض ما جاء به. ودليله دليل كفر الظن والشك. أيوه، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال أيضا وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن، وإن تفيد الشك، بخلاف إذا تفيد التحقيق، إن تفيد الشك. فيستشكل بعض الناس هذه الآية، يقول لك الرجل مؤمن ولئن رددت إلى ربي لأجدن، إلى ربي، ها ربي، لأجدن خيرا منها منقلبا، فيقال له أنه شك فيما يجب الجزم به، أو فيما الجزم به ركن من أركان الإسلام والإيمان، الجزم به واعتقاده، فهو يشك، وهذا يدل على كفره. وفرق بين الشك والوسوسة، الوسوسة أمر عارض يعرض للإنسان، حتى للصحابة عرض لهم بعض الوساوس في الذات الإلهية في صفات الله عز وجل، تعرض له بعض الوساوس، فليست هذه هي المقصودة، وإنما الشك في دين الله عز وجل، الشك المستقر بخلاف الوسوسة العارضة. خامسا كفر النفاق، كفر النفاق، ومعناه أن يبطن الإنسان الكفر وأن يظهر الإسلام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير. سادسا كفر التقليد، كفر التقليد، تقليد الأفلاك والأتباع كعوام اليهود والنصارى. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مشرك قبل أن يسمع كلام الله عز وجل. هذا كعوام اليهود والنصارى، ما سمعت ممكن نصراني ما عمره ما يسمع القرآن، قامت عليه الحجة أم لا؟ قامت عليه الحجة. ففرق بين السماع بالإسلام وبين سماع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فمن سمع بالإسلام أو بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ هذا لون، وسماع القرآن لون آخر زائد. فعوام اليهود والنصارى، جهلة اليهود والنصارى الذين قامت عليهم الحجة، فهؤلاء كفار. العجب أني يعني حضرت مجلس بعض من ينسب إلى العلم ودارت هذه المسألة، فكانت مسألة إشكال، كانت مسألة إجمال، وكان فيها أقوال. وهذا من العجائب، أنه النصراني أو اليهودي الجاهل الغبي ما يفهمش حاجة خالص، أتباع كل ناعف، ده كافر ولا مش كافر. فمن العجب أن يقال أنه لا، ده ممكن يكون ده من أهل الفترة أو يكون ما سمعش. هذا كلام يعني كلام فاسد، بل فساده يغني عن إفساده، وإبطاله بطلانه يغني عن إبطاله، لأن عوام اليهود والنصارى كفار مخلدون في النار وإن لم يسمعوا القرآن. فده كفر تقليد الآباء والأسلاف، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وسيرجع إلى نوع من أنواع الكفر الأخرى، نعم يرجع إلى نوع من أنواع الكفر الأخرى. دي أنواع الكفر. ثامنا أو القاعدة اللي سابعة، التفريق بين كفر النوع وكفر العين. التفريق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع يعني الحكم على الاعتقاد أو القول أو الفعل بأنه كفر، ده يسمى كفر إيه؟ كفر النوع، أنك تحكم على فعل معين أنه كفر، تحكم على اعتقاد معين أنه كفر، تحكم على قول معين أنه كفر، هذا أمر. أما تكفير المعين فأن تنزل هذا الحكم على من قال أو فعل أو اعتقد، تقول فلان ابن فلان الذي فعل كذا أو اعتقد كذا أو قال كذا هو بعينه كافر، يبقى الأول كفر إيه؟ كفر النوع، والثاني كفر العين. الأول التكفير بالعموم، أما الثاني التكفير بالخصوص. التكفير بالعموم هذا إنما مورده وموضعه الكتاب والسنة، كما علمنا أن التكفير حكم شرعي، الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت، لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. أما أنك تنزل هذا الحكم على فلان ابن فلان فهذا يستلزم علوما شتى، يستلزم علوما شتى لكي تكون ممن يحسن إقامة الحجة وإزالة الشبهة، عالما راسخا أو قاضيا شرعيا بلغ رتبة الاجتهاد. وإن سئلت مثلا إنك تحكم في رجل زنى أو رجل سرق أو رجل شرب الخمر فإنك لا تستطيع، أو تسأل في مسألة في الصلاة، فالعجب كل العجب بعض الناس قد يسأل في الزكاة أو مسألة من المعاملات فيفرع لشيخه ولا يجرؤ أن يتكلم فيها بكلمة أو ينبث ببنت شفا، ومع ذلك فهو يطلق لسانه بالتكفير، بتكفير المعينين. لماذا؟ لماذا يطلق لسانه بالتكفير لكن في الأحكام الشرعية يتورع؟ فهما باب واحد، لأنه باب الفتوى أنك توقع عن رب العالمين تبارك وتعالى، بل التكفير أخطر، لأنك إن أخطأت فقد باء بها أحدهما، فالأمر خطير. الذي يدل على الفرق بينهما، بين كفر النوع وكفر العين، طبعا خلي بالك أنه جماعات التكفير القديمة والمعاصرة تنقض هذا الأصل ولا تعترف به، يعني هو يقف فقط عند النص فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فلان لا يصلي إذن فلان كافر، وبالتالي لا تؤكل ذبيحته، وبالتالي يجب أن يفتخ نكاحه من امرأته وتسقط ولايته عن بناته، ويرتب هذه الأحكام لمجرد أنه قرأ النص فقط. ولو طلب لأن يحكم في مسألة الزنا أو مسألة شرب خمر فإنه يعجز، وحتى لو جلس مجلس القضاء فإنه يقول: ائتوني بالشهود، ائتوني بالمتهم، ويرى عقله وينظر في الملابسات ويرى البينات وينظر في الدلائل وفي الأحوال، هل كان عاقلا أم مجنونا، هل كان مكرها، هل كان مختارا، هل كذا هل كذا، بعد ذلك يأتي بالحكم. أما التكفير فإنه ينزل مباشرة أن هذا كافر. فالذي يدل على التفريق بين الأمرين، بين كفر النوع وكفر العين، قصة عمار رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذه نزلت في عمار وفي أمثال عمار. ماذا فعل عمار؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر أكبر، كفر مستقل، لكن ده من حيث إيه؟ من حيث النوع، من حيث النوع. خلي بالك دائما افهم دي، لما أقول كفر أكبر لازم إما أني أقصد النوع، وإما لو قصدت المعين يعني إن توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وأقيمت عليه الحجة الرسالية. دي حاجات حتى لو أنا ما ذكرتهاش أو لم تذكر أنت تأخذ بالك منها، لأنه هي دي إيه؟ دي مسلمة معروفة. فعمار سب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان المستهزئ كافرا فكيف بالساب؟ فالساب كافر، هذا حكم عام. عمار سب، هل يصير عمار رضي الله عنه كافرا؟ لم يصر كافرا. لماذا لم يطبق عليه الحكم العام؟ لقيام مانع، لقيام مانع. ما هو المانع؟ الإكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن فالحكم العام لم يقع على المعين، الحكم العام أن الساب كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. لكن عمار سب، ننظر في عمار رضي الله عنه، هل قامت عليه الحجة؟ هل توافرت فيه شروط التكفير؟ هل انتفت عنه جميع الموانع؟ فإن تخلف شرط واحد أو وجد مانع واحد برأ عنه الحكم بالتكفير، فلم يصر عمار رضي الله عنه كافرا. هذا ليس خاصا فقط بأحكام التكفير بل بجميع أحاديث الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الله الخمر وشاربها، هذا حكم عام باللعنة. فلما جاء بعبد الله الصحابي الذي كان يلقب حمارا رضي الله عنه لعنه بعض الصحابة وقال له: لعنة الله عليك ما أكثر ما يجاء بك. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهر ذلك الذي لعنه وقال: لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله، أو فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. إذن هنا وجد إيه؟ وجد مانع من إسقاط هذا الحكم على المعين، محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالموانع قد توجد فينفصل الحكم العام عن الحكم على المعين. كذلك السارق، السارق مجرد أنت مشوفت واحد سرق تريد قطع يده أو يده، تريد قطع يده مباشرة، وهذا خطأ، بل ربما كان مالكا لهذا الشيء المسروق أو له شبهة ملك، أو له شبهة ملك، أو لم يكن عاقلا، أو كان سكران، أو كذا. إذن هناك موانع وجدت للشخص المعين فلم يقم عليه الحد. وكذلك جميع أحاديث الوعيد، جميع أحاديث الوعيد هي أحاديث عامة وهي حق وصدق، لكن تنزيلها على المعين ده أمر آخر، تنزيلها على المعين أمر إنما يخص الراسخين في العلم أو القضاء الشرعي. الإمام أحمد رحمه الله يقرر، بل يقرر السلف جميعا، أنه من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هل نزل هذا الحكم على بعض المعينين دون بعض، أم أنه كفر الجميع، كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ طبعا بعض طلبة العلم مجرد ما يسمع الكلمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر يكفر مباشرة بلا مراعاة لهذه الضوابط، لكن الإمام أحمد ما كفر كل هؤلاء، وإنما كفر فقط من قامت عليه الحجة كأحمد بن أبي دؤاد. أما الخليفة، أما الخلفاء المأمون والواثق والمعتصم، لم يكفرهم الإمام أحمد، بل حللهم ودعا لهم وعفى عنهم، ولا يجوز الدعاء لكافر، بل صلى خلفهم صلاة خلفهم، ومعلوم أن الصلاة خلف الكافرين لا تصح. إذن ففرق بين الحكم العام وبين تنزيله على المعين، لأنه الحكم العام ده سهل، نص من كتاب أو سنة، لكن كونك تنزل الحكم العام على شخص معين ده حكم، فتوى، قضاء، يحتاج قاضي شرعي، رجل بلغ مرتبة الاجتهاد، راسخ في العلم، يحسن إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتنزيل الحكم على المعين والنظر في الشروط وفي انتفاء الموانع. هناك كلمة يعني يدندن بها كثير أيضا من الشباب المتهور في مسألة التسمية، كلما تناقش في مسألة يقول لك إيه؟ كفر نوعا وعينا. إذا تكلمت مسألة يقول لك نوعا ولا عينا، نوعا ولا عينا، نوعا وعينا، فأنت ترتبك إيه نوعا وعينا؟ يعني هو الذي يقصده تنزيل الحكم على المعين فورا، يعني أحكام جاهزة، جوابات مختومة بالتكفير على المعينين، يعني مش عايز غير الاسم فقط. كل ما تناقش في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو كذا، يقول لك كفر نوعا وعينا، أو يسأله نوعا أو عينا. فمسألة التكفير، تكفير المعينين دي طلعها من بالك نهائيا، دي مسألة قضائية يرفع أمره للقاضي الشرعي أو العالم الراسخ في العلم، وينظر في الأمور اللي هي الشروط والموانع وينزل عليه الحكم. ما لك ولها، ما لك ولها تنزيل الحكم على المعين. مسألة كفر نوعا وعينا مسألة تأخذ بالك منها، من دندن حولها فاعلم أنه تكفيري. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة. مثلا شريح رحمه الله أنكر قراءة بل عجبت ويسخرون، والمشهور بل عجبت ويسخرون، لكن بل عجبت ويسخرون صفة العجب، صفة ثابتة لله عز وجل. قال شريح إن الله لا يعجب، وأنكر هذه القراءة. فلما بلغ ذلك إبراهيم النخعي قال إنما شريح شاعر يعجبه شعره، كان عبد الله يعني ابن مسعود أعلم منه، وكان يقرأ بل عجبت ويسخر. طبعا من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر. هل شريح رحمه الله بإنكاره هذا الحرف يعتبر كافرا؟ لا يعتبر كافرا، لأنه لم يبلغه من طريق صحيح، وجد عنده لم يبلغه العلم أو غير ذلك من الموانع. عائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومعلوم أن ابن عباس كان يقول بالرؤية، فهل قالت إن ابن عباس مفتر على الله؟ لا. إذن فالسلف جميعا هذا فهمهم، فهم السلف رضي الله عنهم جميعا، التفريق بين العين والنوع، بين تكفير المعين وبين تكفير النوع. فتكفير النوع هذا أمر واضح بائن بينته النصوص، أما تنزيل هذا الحكم على المعينين فهذا يحتاج لمن يحسن ذلك من العلماء الربانيين ومن الراسخين في العلم. قاعدة. شروط التكفير وموانع، أي في حق المعين: العلم وضده الجهل، القصد وضده الخطأ، الاختيار وضده الإكراه، التأويل غير السائغ وضده التأويل السائغ. العلم، العلم من شروط التكفير، فلا يكفر إنسان قبل أن يبلغه العلم، وإلا فهو جاهل. وهذا يجعلنا باختصار نعرج على مسألة العذر بالجهل. هل العذر بالجهل معتبر عند أهل السنة أم لا؟ المسألة المطروحة هي في الرجل المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين، ثم طرأ عليه الكفر، لا نقول طرأ، ونقول الأدق أن نقول وقع في فعل كفري أو اعتقاد كفري أو نطق بقول كفري، لكن هو في الأصل مسلم ليس في الكفار الأصليين. وسيأتي التفريق بين الكافر الأصلي، الكافر الأصلي والمسلم الذي طرأ عليه الكفر. فهذه هي المسألة المعروضة والمطروحة. أما الكافر الجاهل، الكافر المقلد، فقد سبق أنه كافر، سبق أنه كافر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لكن ليس معنى أنه كافر جاهل أن الدعوة لم تبلغ، لابد أن تكون الدعوة قد بلغته، لابد أن تكون الدعوة قد بلغته. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا من أهل الفترة، وهذا له حكمه كما سيأتي. المسألة في أصلها مسألة فقهية، مسألة فقهية ليست مسألة عقدية، وإنما هي مسألة فقهية. هل الجاهل يعذر أم لا يعذر؟ مسألة فقهية. والراجح يقينا إن شاء الله تعالى هو العذر بالجهل، العذر بالجهل في أصول الدين وفروعه. الأدلة على ذلك كثيرة، وهذه الأدلة هناك ما يعترض به عليها، وهناك أدلة للقائلين بعدم العذر بالجهل. طبعا ده ليس موضعه الآن، ولكن على سبيل الإجمال للتفصيل، العذر بالجهل قائم ثابت لا ريب فيه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.